إيمان ومعتقد يسير، وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأذاخر والنخيل. على النسمات أرواح تميل، يعطر نبضها الأعبق الجميل. نعيم الروح إيمان وغيم، على أرواحنا كان الهطول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم نسمات. هذا البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة المجد بالرياض. في هذه الحلقة وفي مطلعها يسعدني أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري، عضو الإفتاء بمنطقة عسير. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله، وأنا كذلك أشكركم وأحييكم وأشكر المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع.
رفع الله قدرك، وسعداء جدا أن تكون معك.
جزاك الله خيرا.
مشاهدين الكرام، إن الفطرة وحدها لا تكفي للهداية، ولا بد من نور الإيمان معها لكي تستقيم. والنور لا يأتي إلا من عند الله، ومن طلبه من غير الله ضل وأضل. وهذا النور يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ومثله الظلمة، فهي أقسام تزيد بالمعاصي وتنقص بنقصانها. وللنور والظلمة صفات تتعلق بهما، ولكل منهما أهل معلومون قديما وحديثا. فإذا أشرق القلب بنور الطاعة أقبلت سحائب وفود الخيرات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. وإذا أظلم القلب بظلمة المعصية أقبلت سحائب البلاء والشر إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من معصية إلى أخرى، فيصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام. فالطاعة سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب، والتوبة تجب ما قبله. وحديثنا بإذن الله نور على نور، هو موضوع حديثنا مع شيخنا سعد بن سعيد الحجري. أهلا وسهلا بك مرة أخرى فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك ويسلمك، وجزاك الله خير وتقبل الله منا ومنكم.
آمين. شيخي، قبل أن أبدأ معك في المحاور أستأذنك في فاصل ثم ندخل في محاورنا.
حياك الله.
إذن مشاهدينا الكرام، نستأذنكم في هذا الفاصل، نعود بعده لندلف إلى محاور لقائنا بإذن الله.
على النسمات أرواح تميل، يعطر نبضها الأعبق الجميل. وعطر الحب في كل الزوايا، بإيمان ومعتقد يسير. وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأذاخر والنخيل. نعيم الروح إيمان وغيم، على أرواحنا.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، نور على نور هو موضوع حديثنا مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري، عضو الإفتاء بمنطقة عسير. شيخنا، أبدأ معك من البداية. لا شك أن هذا الإسلام العظيم الذي هو عقيدة وعبادة وسلوك، عني واعتنى عناية فائقة كبيرة بهذا القلب، فلو حدثتنا بشيء عن عناية الإسلام بهذا القلب.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. لا شك أن الإنسان بقلبه وليس الإنسان ببدنه.
نعم.
فالبدن قال الله عز وجل عنه: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا.
الله.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين الضخم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. بينما القلب مكان نظر الرب، فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بالإضافة إلى أن القلب أنه مكان الفطرة، وكل مولود يولد على الفطرة، والقلب هو الذي به يوزن العبد وبه توزن الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، فردها كلها إلى القلب. والقلب هو مكان الإيمان. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والقلب هو مكان التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثا. والقلب هو مكان الإخلاص. المنافق يذكر الله، المنافق يصلي، المنافق يتصدق، المنافق يجاهد، المنافق يقرأ القرآن. لكن العلامة الفارقة بين أهل الإيمان هو الإخلاص الذي يحمله في قلبه.
القلب هو المحك.
المحك وهو الذي يتميز به المؤمن من غيره. فالقلب له أهمية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وفي الحديث الآخر قال: إن العبد إذا أذنب ينكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب سقل قلبه، وإن عاد زادت حتى يغطى. قال: فذاكم الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقلب له مكانه في دين الله عز وجل، ولذلك اهتم به القرآن واهتمت به السنة أيما اهتمام.
نعم شيخنا، بالنسبة لهذا القلب: إلا من أتى الله بقلب سليم، ما المقصود بالقلب السليم هنا؟
القلب السليم هو القلب الذي سلم من الأمراض، وسلم من الآفات، وسلم من المفاسد، وسلم من الظلمة، وسلم من القسوة، وسلم من الانتكاسة، وسلم من الإعراض. فهو قلب سليم، يعني امتلأ بالطاعة وامتلأ بالخير وسلم من كل ما يضر به
من شرك وبدعة،
وكلها من الشرك والبدعة والأمراض والكذا، يعني يسلم منها كلها.
ماذا تقصد شيخنا هنا بالأمراض؟
الأمراض مثل الحقد، مثل الحسد، مثل الغش، مثل الغل، مثل الخيانة، مثل العجب، مثل الكبرياء، مثل التشاحن، مثل التقاطع، مثل القسوة، مثل الإعراض، مثل الغفلة، كل هذه أمراض، وأمراض قاتلة.
نعم.
للقلب. نعم.
مدام شيخنا هذا القلب بهذه العناية الفائقة، وأنه محل نظر الرب عز وجل، وأنه يعني هو الذي يقود هذه الجوارح إلى العمل، لماذا نرى عدم اهتمام بهذا القلب؟ يعني دائما كثيرا ما نركز على أعمال الجوارح، السبب في نظرك شيخنا؟
السبب في نظري هو أن هذه القلوب يعني مرضت، والمرض هو الذي يجعل التقبل لزاد القلوب ضعيف. البدن إذا مرض تجد بأن صاحبه لا يتقبل الطعام والشراب، وإنما يقصر عليه قسرا ويجبر عليه جبرا. ولو سلمت القلوب لتلذذ الناس بالطاعات ولأقبلوا عليها، وكما يقول عثمان بن عفان: لو نظفت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. فكلما سلم القلب كلما اشتاق للطاعة، لأن الأصل في القلب والأصل في وجود الإنسان هو الفطرة، والفطرة طاعة. ولد الإنسان من بطن أمه والطاعة عنده بالفطرة 100%، لكن أخذ يتلاشى وأخذ يتناقص عنده، تتناقص عنده هذه الفطرة. فكلما سلم القلب كلما احتاج إلى الغذاء.
نعم، إذن الأصل في أن المرء يولد بقلب سليم.
سليم،
ثم تؤثر في هذه المغريات في هذه الحياة.
تؤثر.
نعم. ركزتم شيخنا عن في حديثكم عن القلب، وذكرتم في ذلك الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، لكن كان ملحظ لطيف لما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ينظروا إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم. هنا المحك، يعني حتى لا، لأن البعض يظن أن العمل يتوقف عند القلب، فهل لا أشرتم إلى ذلك؟
أحسنت. نعم، هو العمل لا يتعلق بالقلب فقط، بل لابد من الجوارح. فالقلب اعتقاد، واللسان قول، والجوارح عمل، ولا بد من الكل أن يعني يمتثل أمر الله وينتهي عن نهيه. ليس المراد أن أعتقد بقلبي شيء ثم لا أعمل، ولذلك قرن الله عز وجل بين الإيمان والعمل الصالح. قلما تجد آية فيها إيمان إلا وفيها عمل صالح. ولو أننا قلنا بأن الإيمان يعني اعتقاد فقط أو قول فقط وافقنا المرجئة، لكن لا بد من عمل، فلا بد من العمل.
نعم، فهي مرتبطة ببعضها، ظاهر وباطن،
لازم من ذلك.
نعم.
ضرورة.
نعم، ندخل الآن في هذا النور. يعني نحن عنوانا لحلقتنا نور على نور، فماذا يقصد شيخنا بذلك؟
أقصد به أولا الإنسان يهتم بالنور الحسي، ولكنه يغفل النور الشرعي. الإنسان يهتم بالنور يعني نور البدن، لكنه لا يهتم بنور القلب.
في إشكال في الاهتمام بنور البدن؟
يعني في، ليس فيه إشكال، لكن فيه إشكال على يعني لأنه
على حساب
نور القلب.
نعم.
نعم، يعني يعطيه جل اهتمامه وينسى نور قلبه. ولو اهتم بنور قلبه لخدمه في نور جسده. نعم، والله عز وجل يطوع للإنسان ما كان صعبا عليه، ومن أطاع الله طوع الله له كل
شيء.
طوع الله السماء والأرض لنوح، وطوع الله عز وجل النار لإبراهيم، وطوع البحر لموسى، ويعني طوع الحديد لداود. فمن أطاع الله طوع الله له كل شيء.
كل لله كما يريد يكون لك فوق ما تريد.
نعم. فأقول يعني اهتمام الناس بأنوار الأجساد طغت على الاهتمام بأنوار القلوب. ولو عملنا مقارنة بسيطة بين نور الجسد ونور القلب، النور الحسي والنور الشرعي، لوجدنا فيه يعني مقارنة شديدة. يعني انظر مثلا معي، يعني نور الجسد هذا اهتمام بالبدن، ونور القلب اهتمام بالقلب، والإنسان بقلبه وليس الإنسان ببدنه. عبد الله بن مسعود قصير القامة دقيق الساقين، ولذلك لما رأى الصحابة دقة ساقيه ضحكوا منها، قال مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه. قال لو وضعت في أو هي في ميزان الله أثقل من جبل أحد، ورب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره. أمر آخر هو أن الله عز وجل يعطي نور الجسد أو النور الحسي من يحب ومن لا يحب. يعني تجد هذا النور عند الكفار وربما يفوق النور الذي عندنا، لكن نور القلب لا يعطيه الله عز وجل إلا من يحب فقط، فهذا اختصاص وهذا تميز.
نعم. إذن هنا شيخنا كأني أفهم من كلامكم أنك تقصد بنور القلب هو الراحة والطمأنينة التي يجدها القلب.
نعم نعم، لأنه إذا تنور يعني اتسع، وإذا تنور تلذذ، وإذا تنور وضع كل شيء في موضعه، وإذا تنور ثبت على الصراط المستقيم.
نعم.
أي هذا، وهذا شيء مطلب من المطالب. بل وإذا تنور حفظت الفطرة، وإذا تنور حفظ العقل، وإذا تنور عمل بالكتاب، وإذا تنور عمل بالسنة، واستقام الإنسان على منهج الله عز وجل حتى الموت.
نعم. إذن ما هي الأشياء التي تجعل هذا القلب منيرا مستنيرا؟
هي أعمال كثيرة.
نعم.
لكني أريد منك نفس، يعني تعطيني نفس في شرحها، لأنها أنوار مهمة جدا في حياة الناس.
أنا أعطيك وأسعد بذلك.
جزاك الله خيرا. فأقول أنوار مهمة في حياة الناس، وأنا استقيتها من الكتاب والسنة.
جميل.
ورأيت بأن يعني أنبه الناس عليها من أجل أن يتلاشى عندهم كثير من الظلمات التي هي المعاصي أودت بهم إلى الهاوية والهلاك.
اللهم صل.
ولو تنورت قلوبهم وتنور مسارهم لما وجدت الكثير من الأعمال التي يقع فيها الكثير من المسلمين.
نعم.
النور الأول وهو نور الذكر.
الله.
لكني أقول يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون ذكرا لله، لأن الإنسان قد يذكر النفس، قد يذكر الزوجة، قد يذكر الأهل، قد يذكر الأرض، قد يذكر المرتب، قد يذكر التجارة، قد يذكر الزراعة، لكن يكون ذكر الله. الرب ليس في حاجة إلى ذكرنا البتة.
الله أكبر.
نحن في أشد الحاجة إلى ذكره،
وهو غني عن العالمين.
نعم. وهو ليس في حاجة إلى ذكرنا، بل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت.
الله أكبر.
نعم. والذكر له منقبة عالية، إذا أن يكون الذكر لله.
الله.
الشرط الثاني أن يكون ذكرا كثيرا، ما يكون قليلا، يعني لا يتوانى الإنسان في هذا، بل ينبغي أن يكثر منه.
وهو علامة فارقة بين المؤمن والمنافق.
وهو علامة.
قلته دلالة على النفاق،
وكثرته دلالة على الإيمان.
الله أكبر.
الشرط الثالث أن يكون دائم، يعني في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل حال.
نعيدها شيخ.
الشرط الأول أن يكون ذكرا لله.
الله أكبر.
والشرط الثاني أن يكون كثيرا، والشرط الثالث أن يكون دائما.
خليني الشيخ أقف مع الأولى، أن يكون ذكرا لله.
نعم.
يعني ألا يذوب القلب حين يسمع قول الله فاذكروني أذكركم؟ يعني من أنت ومن هؤلاء ومن يشاهدنا حتى يذكرنا الله في الملأ الأعلى؟
بل هو قوة للعبد. لما ذهب موسى عليه السلام إلى فرعون أي مدد أمد به؟ قال له ولأخيه ولا تنيا
في ذكري.
قالت ابنة فاطمة رضي الله عنها يا رسول الله أريد خادما يخدمني. قال إذا أويت إلى فراشك فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فذاك خير لك من خادم. ذكر بعض أهل العلم على أنها تعطى أو يعطى الإنسان قوة في بدنه تعادل قوة خادم.
نعيدها شيخ.
نعم.
الحديث.
نعم. اللي هي الثلاثة الشروط.
نعم.
نعم. الشرط الأول أن يكون ذكرا لله، الشرط الثاني أن يكون كثيرا ما يكون قليل.
نعم.
يكثر من الإنسان. الشرط الثالث أن يكون دائما، ولذلك ذكره الله في كل زمان وذكره في كل مكان وذكره على كل حال. أما ذكره في كل زمان قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
الله أكبر.
وقال في كل مكان وله الحمد في السماوات والأرض.
الله أكبر.
وقال في كل على كل حال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. أصل الإنسان ما عنده إلا هذه الثلاث الحالات فقط وليس عنده حالة غيرها. ولذلك يقول عز وجل في هذا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته جاءت الشاهد ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أي بهذا الذكر عندما يذكر العبد ربه عز وجل وهو أسعد الناس بذلك، ألا بذكر الله تطمئن
القلوب،
القلوب فيكثر من ذكر ربه عز وجل. هذا نور.
جميل. المحطات التي إذا ذكر فيها الإنسان ربه مثل أذكار الصباح والمساء، الأذكار قبل الأكل بعد الأكل، هي داخلة في هذا؟
هي هذه تسمى أذكار الأحوال والمناسبات.
نعم.
وهي اللي تأتي على كل حال، فما من حال للإنسان إلا وفيه ذكر مرتب من قبل الشرع لهذا الإنسان،
وهذا دلال على كمال الشريعة،
على كمال الشريعة وعلى أن المؤمن محفوظ، لأن كل ذكر يقوله العبد حفظ للعبد، يحفظ الله به. لو خرج من بيته بسم الله توكلت على الله حفظ، لو جاء إلى فراشه فذكر الله حفظ، لو نزل منزلا فذكر الله حفظ، وهكذا. فهو من باب اتصال بالرب دائم ومن باب حفظ للعبد يحفظه الله عز وجل.
وهذه الأذكار هي أشد يعني سد منيع أشد من حصن يأجوج ومأجوج.
جدا جدا، لأن يتولى من الذي يتولى العبد؟ ربه، وهو الذي يحفظه وهو الذي يكلأه وهو في أشد الحاجة إلى ربه تبارك وتعالى. ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله.
هذا ذكر الله خير من هذا كله.
من هذا كله. قال رجل يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام أريد شيئا أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطب بذكر الله. في الحديث الآخر أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب بذكر الله تبارك وتعالى.
تبارك وتعالى.
إيه فالذكر مهم جدا.
نعم. هذه التجارة الرابحة الذكر، وأنت حلقت بها بنا في هذا البستان اليانع، لكن أحيانا ما نردد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. ربما لا إله إلا الله قد تكون لأنها مفتاح الدخول في الإسلام، فال جماهير المسلمين على معرفة معناه، لكن سبحان الله ما معناه؟
سبحان الله يعني تنزيه الله، أي أنزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به تبارك وتعالى. فأنا أنزه، وقد تكون بمعنى الصلاة، نسبح بمعنى يصلي. نعم. وقد تكون بمعنى التعظيم، أي أسبح لسبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وأعظم الله تبارك وتعالى.
لا. لكن لو قلنا ما معنى كذلك ينزه، يعني خليها قريبة للمشاهد.
ينزه بمعنى أنه يعني أنني أنزه الرب، بمعنى أنني أجرده عز وجل من كل ما لا يليق به. فمعنى ينزه بمعنى يمنع عن الله ما لا يليق به.
نعم. أنا يعني على فهمنا يعني النوم هو نقص فينا.
نعم.
يعني الإنسان يتعب فهو نقص فينا. نعم. فنحن ننزه الله على كل هذه العيوب،
عن صفات النقص،
عن كل نقص وعيب،
وكل نقص وعيب.
لا حول ولا قوة إلا بالله،
أي أن العبد يطلب الحول والقوة من الله، فلا حول له ولا قوة له إلا بالله. انظر للأذان، التكبير يكبر المستمع.
نعم.
الشهادة يشهد، الشهادة للرسول يشهد، لكن إذا جاء الطلب حي على الصلاة ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة لي إلا بك، فأنا أستمد الحول والقوة منك لأنني ضعيف، وأنا لا أستطيع إلا بحول منك وقوة.
نعم. أي أنا لا أستطيع أن أتحول من حال إلى حال، من شرك إلى توحيد، من بدعة إلى سنة،
إلا بالله،
من معصية إلى طاعة، ومن فقر إلى غنى إلا بالله،
إلا بالله،
وفي كل الأحوال
إلا بالله عز وجل.
نعم. إذن هذا النور الأول، نور الذكر.
أيوة. النور الثاني نور القرآن. والله عز وجل قد ضمن لأهل القرآن ضمانين في كتابه. الضمان الأول عدم الضلال، وأخطر شيء على الإنسان في حياته الضلال. الضمان الثاني عدم الشقاء، والناس في الآخرة إما شقي وإما سعيد، فضمن لهم عدم الشقاء فهم سعداء. قال الله عز وجل فمن اتبع هدايا، أي القرآن، فلا يضل
ولا يشقى،
ولا يشقى. وضمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ضمانين، الضمان الأول رفعة الدرجة في الدنيا،
الله.
والضمان الثاني رفعة الدرجة في الآخرة.
إذن الضمانين لأهل القرآن هما عدم الضلال، والثاني الرفعة،
عدم الشقاء. النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لهم يعني رفعة الدرجة في الدنيا، يؤم القوم
أقرأه
أقرأهم لكتاب الله. أحب مكان في الأرض وشو؟ المسجد.
نعم.
وأحب مكان في المسجد المحراب. ومن صاحب المحراب صاحب القرآن. وأما في الآخرة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. نعم
نعم. وحتى في البرزخ يقدم قارئ القرآن
على يقدم. أي لما كثر القتلى في غزوة أحد كان الله عليه وسلم يسأل عن يعني أكثرهم قرآن فيقدمه.
نعم
نعم فيقدمه. فهذا هو النور الثاني لكنه يشترط لها 4 شروط.
وهي
الشرط الأول كثرة قراءته، ولذلك سمي قرآن، يكثر الإنسان من قراءته. والحرف الواحد من القرآن 10 حسنات.
الحرف ولا الآية؟
الحرف. قال لا أقول في حديث ابن مسعود لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
الله
اللي 30 حسنة، والحسنة خير من الدنيا وما عليها. فيكثر الإنسان من قراءته، ولو جعل له في كل يوم جزء. عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله أريد أقرأ القرآن، قال اختمه في كل شهر مرة. لكن عنده همة عالية عبد الله بن عمرو، ليت الهمة هذه موجودة عند الناس اليوم، فقال اختمه في كل 25 إلى آخر منازلته له. الشرط الثاني أن يعمل به.
الله.
فإن الله ما أنزل القرآن إلا ليعمل به، كتاب أنزلناه إليك. ما السبب؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووبخ الله عز وجل المنافقين الذين يقرؤون ولا يتدبرون، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا قراؤنا أمثال عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فجمعوا بين العلم والعمل والقراءة. لا بد من التدبر،
والقرآن منهج حياة،
ومنهج حياة ويعمل به. الشرط الثالث أن يتحاكم إليه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي.
فوربك لا يؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
نعم.
الشرط الرابع الاستشفاء به، وفيه أمراض لا يمكن أن تعالج إلا بالقرآن، مثل مرض السحر ما له علاج إلا بالقرآن.
نعم.
مثل مرض العين ما له علاج إلا بالقرآن. مثل مرض المس ليس له علاج إلا بالقرآن. فاستشفى، والله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء، وشفاء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي شفاء من كل مرض. هذه 4 يعني شروط. ولذلك يقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
نعم. وحتى الأمراض العضوية،
حتى الأمراض العضوية. ولذلك جاء إلى شيخ الإسلام بمرض عضوي، إنسان ينزف دم، وتعرف النزيف يعني مرض خطير
قد يودي بحياته،
قد يودي بحياة الإنسان. فقرأ عليه قول الله عز وجل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء فانكف الدم بإذن الله عز وجل.
الله أكبر.
فحتى الأمراض العضوية يعني بإذن الله عز وجل يعني يستفاد.
نعم. وهنا لعل شيخنا مسألة مهمة، هو أنه ربما كثير يستشفي بالقرآن الكريم أو حتى في مسألة هذه حتى تأتي معنا في الدعاء، لكن الفرق بين هذا وذاك هو اليقين.
هو اليقين، الإنسان يوقن، ولا بد من التدبر، وهذا هو التدبر، أن الإنسان يتدبر الآيات ويعلم بأنه كلام الله. قد يستمع لكلام إنسان هو يحبه فيستمع إليه ويحلله، فكيف لا يستمع لكلام الله ويتدبره؟
الله أكبر.
نعم. هذا مطلوب جدا.
نعم. هذا النور الثاني. نعم. نور القرآن.
نعم. النور الثالث وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول قد جاءكم من الله نور، هو محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وكتاب مبين الذي هو القرآن. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة وهي في 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 في, في ظلمات. نعم. ويتخبطون.
نعم.
فنور الله عز وجل به القلوب، وفتح به القلوب، وأنار به البصائر بفضل الله تعالى وكرمه ومنته، وهذا تأييد الله عز وجل له. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم، قد ترك الأمة على ماذا؟ على بيضاء.
الله.
قال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزوع عنها إلا هالك. لكن
في على مثل البيضاء في وضوحها،
في وضوحها،
في جمالها،
وبيانها ونورها وجمالها وتبيانها للناس، يعني لم يترك شيء إلا وضح. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك هذا النور يحتاج منا إلى 5 شروط. طاعته فيما أمر، كل ما جاء به يجب أن نأتمر به لأنه من عند الله. الثاني اجتناب ما عنه نهى وزجر. الثالث أن نصدقه فيما أخبر. الرابع ألا نعبد الله إلا بما شرع. الخامس أن نحب أكثر من محبتنا لأنفسنا وأهلنا والناس أجمعين.
الله.
ولذلك قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الطفيل لما جاء وقرأ عنده رجع به رجع بنور ونور عظيم. نعم. فاتباعه نور والبعد عن منهجه ظلمة والعياذ بالله، فلا بد من ذلك.
والآية جاءت محكا قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني يحببكم الله، واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق إلى الجنة. قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى دخول الجنة يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
نعم
نعم.
لك جميل شيخنا في استدلالكم بالآية قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ربما بعض الفرق التي تخالف منها أهل السنة والجماعة يرون من هذه الآية ومن غيرها من الأدلة التي يتأولونها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خلق من نور. الرد عليهم،
الرد عليهم أنه لم يخلق من نور، بل خلق من أبوي رجل وامرأة. والله عز وجل قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال عليه الصلاة والسلام يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إلى آخر ما ورد. فكل هؤلاء من أب وأم. والناس في الأب والأم 4 أقسام. القسم الأول من لا أب له ولا أم وهو آدم خلقه الله بيده.
نعم.
القسم الثاني من له أب وليس له أم وهي حواء خلقت من ضلع آدم. القسم الثالث من له أم وليس له أب كعيسى عليه السلام. القسم الرابع من له أب وأم هم عموم الخلق.
نعم. أيوة. والعجيب أن بعض البشر يعني كالنصارى وغيرهم من الكافرين يعني يتعجبون من خلق عيسى عليه السلام من غير أب، ولم يتعجبوا يعني إن كان هناك عجب من آدم من غير أب ولا أم. فالذي خلق آدم
من غير أب وأم
قادر على أن يخلقه من غير،
على أن يفعل ما يشاء
جل جلاله. أيوة. هذا إذن النور الثالث. أيوة. الرابع
لا. النور الرابع الإيمان. لكن مشكلة الناس في الإيمان هو أن الإيمان عندهم حرفي وعندهم الإيمان صوري، ونحن نريد إيمانا عملي ونريد إيمان فعلي حقيقة. ولذلك الإيمان يعني به تكون الحياة الطيبة في الدنيا وتكون الحياة الطيبة في الآخرة. أما الحياة الطيبة في الدنيا قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأما الحياة الطيبة في الآخرة قال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. بل يا أخي الإيمان يعني رفع الدرجة للعبد في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم
درجات،
وأما في الآخرة قال عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر الغائص البعيد في المشرق أو في المغرب من بعد منازلهم. قالوا يا رسول الله هذه درجة الأنبياء لا يصلها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. درجة عالية. لكن الإيمان يعني أركانه معروفة وعراه معروفة وكماله معروف ويعني ذوق طعمه معروف وشعبه معروفة وحلاوته معروفة وغير ذلك. لكن أقول يكون الإيمان مؤثر بعد ما يستكمل الإنسان أركانه وعراه وغيرها، يكون مؤثر بستة أمور. الأمر الأول أن يكون قوي، والإيمان مع المؤمن مثل المناعة في الجسم، كلما قويت المناعة ثم كلما ذابت الأمراض.
نعم. كيف يقوى؟
يقوى بالطاعة. كل طاعة قوة، كل طاعة زيادة في الإيمان، كل طاعة تحصينه يتعصم بها الإنسان. إذن يكثر من الطاعات، والطاعات يعني قلبية، والطاعات قولية، والطاعات تفاعل تعاملية وتعاملية ومالية وفعلية، كل هذه طاعات.
نعم.
فيكون قوي. الله عز وجل رد على الأعراب، قالت الأعراب
آمنا.
آمنا. الله قال قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. لم يصلوا درجة.
إذن هنا ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟
الإسلام والإيمان عند اجتماعهما فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة.
الظاهرة كالصلاة الصيام.
أيوة.
الحج.
أيوة. نعم. وذاك مثل أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.
وإذا
نعم.
افترق اجتمع.
وإذا اجتمع وإذا افترق اجتمع، بمعنى أنه إذا لم يذكر الإسلام فالمراد به الإسلام والإيمان.
نعم.
والإيمان إذا انفرد فالمراد به الإسلام والإيمان. فيقولون عنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع.
في المعنى.
في المعنى. في المعنى. نعم. ولذلك يكون قوي.
إذن أول شرط أن يكون الإيمان قويا.
ونحن في أشد الحاجة إلى ذلك.
وقوته بالطاعة.
بالطاعة. ونسب الناس في الإيمان اليوم متفاوتة وتفاوت كثير، ويعللوا لأنفسهم على أن يعني يقع في المعصية الكبيرة ويقول الله غفور رحيم. نعم غفور رحيم، لكن شديد العقاب. الشرط الثاني أن يكون صادق. الله عز وجل لما مدح الصحابة قال من المؤمنين رجال
صدقوا.
صدقوا. لكن لما ذكر المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله ويشهد إن المنافقين
لكاذبون.
يعني أبرز صفة من صفات المنافقين في القرآن وهي صفة الكذب. فلا بد من الصدق. فرعون ماذا قال؟ آمنت لكنه ليس بصادق. عبد الله بن أبي قال آمنت لكن غير صادق. فنحن نحتاج إلى الصدق في الإيمان، والصدق هو دلالة يدلل به الإنسان على صدقه في إيمانه. نعم. الشرط الثالث أن يطهر الباطن، يعني يطهر القلب، لأن إذا تطهر القلب تطهر البدن كله، وليس هناك ما يطهر القلب إلا الإيمان. ولذلك قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الأمر الرابع أو الشرط الرابع أن يطهر الظاهر. يعني تجد من الناس من إذا رأيت ذكرت الله.
الله أكبر.
ولذلك يقولون محمد بن سيرين كان إذا نزل السوق يكبر أهل السوق ولا يطلب منهم أن يكبر
صبغة الله،
أي لكن هو يعني هيئته تذكر بالله. وخير عباد الله الذي إذا رؤيا ذكر الله تبارك وتعالى، فيكون الإنسان قدوة للآخرين في ظاهره. الأمر الخامس وهو فتح أبواب الطاعة. قد يكون الإيمان قوي فيفتح أبواب الطاعة بقوة، وقد يكون ضعيف فيفتح أبواب الطاعة بضعف. ونحن نحتاج إلى فتح أبواب الطاعة من أجل أن يكون الإنسان في بر. الله عز وجل سمى الطاعات سماها بر، والبر من البر، يعني المكان الواسع. ولا ينبغي أن يضيق الإنسان على نفسه في الطاعة، بل يتوسع فيها على وفق ما جاء في الكتاب والسنة. الشرط السادس
هذه النقطة فقط شيخ، ماذا تقصد يتوسع في الطاعة؟
يعني يتوسع في الطاعة بمعنى أنه لا يضيق على نفسه
بعبادة واحدة، فيظهر من كل في كل عبادة بنصيب.
بنصيب بنصيب ويكثر. يعني مثل الصلاة يداوم عليها، مثل الذكر يكثر منه،
الصدقات، الابتسامة، إعانة الآخرين،
أي لأنه لم يشرع عمل إلا ليدوم حقيقة. الشرط السادس وهو غلق أبواب المعصية. وأبواب المعصية يعني وبال على العبد من حيث لا يشعر، لأنها تصادم الفطرة، ومصادمة الفطرة صعبة جدا. الذي وافق الفطرة هو الطاعة، والذي يصادم الفطرة هو المعصية. يعني أزيلت بلاد بسبب المعصية.
الله أكبر.
الآن البلاء المكان الذي قال الله فيه لم يخلق مثلها في البلاد، وش اسمه اليوم؟ اسمه الربع الخالي اللي ما في أحد، اللي كان يقول الرب عز وجل إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني سدوم التي كان فيها لوط وهي من أحسن البلاد على الإطلاق، وش اليوم؟ بحر الميت
بسبب المعاصي.
بسبب المعاصي.
وما أخرج آدم من الجنة إلا بسبب
نعم. ولعن الشيطان بالمعصية، والمعصية لها تأثير حتى على الحجر. الحجر الأسود نزل من السماء أبيض من اللبن، لكن مسته أيدي العصا فأصبح إيه؟ أسودا. وفي الحديث إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء.
نعم. ذكرتم شيخنا من شروط الإيمان أن يكون قويا، وذكرتم كذلك يعني التوسع في قضية الطاعة، لكن أليس صلاح أو سر الصلاح هو صلاح السر؟ ماذا عن عبادات السر، عبادات الخفاء؟
العبادات الخفاء هذه العبادات التي يتجرد فيها الإنسان لله عز وجل ويخلص له تبارك وتعالى. انظر مثلا لقيام الليل.
نعم.
قيام الليل يتميز، بل هو أفضل الصلاة بعد الفريضة. ليه؟ لأن القائم يقوم لا يراه أحد إلا الله،
خبيئة من عمل صالح.
نعم. ولأنه يدعو لا يسمعه إلا الله، والناس نائمون أو معرضون أو لاهون، فيكون هذا عمل سر بينه وبين الرب عز وجل. ولذلك يكون الإخلاص وتكون المراقبة الحقة لله تبارك وتعالى. وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجة في الدين، قال والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ترى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
نعم. ثمرات هذا العمل السر الخبيئة من هذا العمل الصالح، حديث مثلا أصحاب الغار، يعني في يعني أنه هو في الجنة رفع، وأقصد في الجنة في الدنيا من ناحية الحفظ.
حفظ حفظ الله عز وجل أهل هذا العمل. يعني انظر لهؤلاء كما ذكرت أهل الغار، دخلوا الغار من أجل أن يتقوا المطر، أو من أجل يعني أن يذهب عنهم الظلام، ومع ذلك جاءت الصخرة بأمر الله وسدت باب الغار. لم يجدوا هناك إلا أن يتوسلوا إلى الله بأعمال بينهم وبينه، بر الوالدين، حفظ الأعراض، حفظ الأمانات، ففرج الله عز وجل عنهم. وهكذا الأعمال التي بين العبد وبين ربه عز وجل لا يطلع عليها إلا الله، أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء والسمعة.
نعم. ننتقل إلى النور.
النور الرابع الخامس.
الخامس
الآن. النور الخامس وهو لم أدلل على الإيمان. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات
إلى النور.
إلى النور. إلى النور. أما النور الخامس فهو التوبة. والتوبة الكلام فيها يطول.
صحيح.
ولو بقينا يعني ساعة كاملة ما استطعنا أننا نوفي بهذا الموضوع حقيقة، لكن أختصره. التوبة حقيقة يعني تطهير، والتوبة تخلية، والتوبة تحلية. كيف تخلية؟ تخلية لأنها تحرق الذنوب، تطهر الذنوب. تحلية لأن الله يبدل السيئات بها إيش؟
حسنات.
فيكون تخلية وتحلية. لكن التوبة تحتاج من العبد إلى أعمال كثيرة جدا، أختصرها بخمسة. العمل الأول إصلاح الماضي. كيف يصلح ماضي؟ يصلح ماضيه بأن يندم على فعل الذنب، لأنه كان بينه وبين ربه ذنب، فيندم على فعل هذا الذنب وندم شديد. وفي الحديث الذي حسنه الألباني: الندم توبة.
توبة. توبة. لكن بعض الناس في قضية الندم، وهو شرط من شروط التوبة، قد يقتله الندم والحسرات على الماضي، فما يستطيع، ربما هذا قد يقنطه حتى من رحمة الله. كيف نجمع بين هذا وذلك؟
نجمع بينها بأن الإنسان يعني يندم على ذلك مع أنه يفتح لنفسه آفاقا. فيندم بمعنى أنه لا يشهر ذلك بين الناس، وإنما يبقيه بينه وبين ربه. ما يروح يشهر بكل أمة معافى إلا من
مجاهرة،
إلا هذا يعتبر من مجاهرة، لكن يبقيه بينه وبين ربه تبارك وتعالى.
نعم. إذن الندم المعتبر هو الذي يدفعك للصالحات وتصليح الماضي، أما الندم الذي يقعدك ويقنطك من رحمة الله فليس مطلوبا شرعا بل هو محرم.
كيف؟ يا الله يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولا يجوز. ليه؟ باب التوبة مفتوح،
الله يغفر الذنوب جميعا،
وباب التوبة واسع.
نعم.
نعم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يصلح الحاضر، وذلك بالإقلاع عن الذنب. ومعنى الإقلاع بمعنى أن يقتلع الذنب ولا يبقي له أثرا. الشرط الثالث أن يصلح المستقبل بالعزم أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. الأمر الرابع وهو أن يخلص لله عز وجل في ذلك. الأمر الخامس وهو أن يعني يرد المظالم على أهلها.
الله.
وهذا أمر مطلوب. الجهاد هو الجهاد ما يكفر حقوق الأدميين ولا يكفر الدين، يبقى معاقب حتى يرد. من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم.
نعم. يعني حقوق العباد مبنية على المشاحة، لأنه الإنسان بطبعه فقير فهو بحاجة، أما حقوق الله عز وجل فهو غني عنها.
المسامحة عز وجل
جل جلاله. في هذه النقطة التوبة، اتفضل شيخ، اتفضل.
الآية قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم.
الله أكبر.
بالتوبة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم.
نعم.
ويطلبوا من الله: أتمم لنا نورنا. نعم. وهم مع ذلك يتمتعون بهذا الخير وبهذا النعم.
نعم. في قضية هذا النور الآن، نور هذه التوبة، يعني بعض الظلم الآن والطغاة، يعني تجد لو الآن يستطيع أن يمنع الهواء والطعام والشراب عن شعبه أو من يسوسهم لمنع، فكيف لو كانت التوبة بأيدي هؤلاء؟
هي حكمة إلهية أنها لا تكون إلا لله وبيد الله، لأن الله عز وجل عفو.
الله أكبر.
لأن الله غفور، ولأن الله حليم تبارك وتعالى، يعني يفرح بتوبة العبد مع أنه قد أساء في حقه، ويفرح أشد من فرح العبد بتوبته. فذاك فضل الله ومنته أنها بيده عز وجل وليست بيد أحد سواه
جل جلاله. النور السادس.
النور السادس وهو نور الصبر. والصبر
ضياء.
الصبر بمنزلة الرأس من الجسد، والله عز وجل في القرآن قال: وبشر الصابرين. والصبر ثوابه الجنة: أولئك يجزون الغرفة بما
صبروا.
نعم. ولم يعط الإنسان عطاء أوسع من الصبر.
الله أكبر.
وسبحان الله، يعني تجد من الأعمال ما يتضاعف بعشر، ومن الأعمال ما يتضاعف بسبعمائة، ومن الأعمال ما لا يتضاعف بعدد بل غير مفتوح. من العمل الذي لا يتضاعف بعدد هو الصبر. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
الله.
لكن يشترط للصبر ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون أن يصبر على الطاعة حتى الموت. الله الله ما يمل حتى يمل العبد، ولذلك يصبر على الطاعة، لأن الله ما شرع عملا صالحا إلا ليدوم، ولم يشرع العمل الصالح من أجل أن ينقطع.
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
اليقين على طول. الثاني أن يصبر عن المعصية حتى الموت. صبره عن المعصية اليوم أهون من أن يصبر على النار يوم القيامة. الثالث أن يصبر على القضاء والقدر، فإن أعلم أن ما أصابك لم يكن
يخطئك،
وما أخطأك لم يكن
يصيبك.
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء.
الله
وعبر بقوله ضياء كما قال العلماء، قالوا لأن الضياء فيه مادة إشراق وفيه مادة إحراق، أما مادة الإحراق فلأنه يحرق الذنوب، وأما مادة الإشراق فلأن ثوابه بغير حساب، وهذا فضل من الله ونعمة.
نعم.
وكل عمل لابد فيه من الصبر.
نعم. بل لا توجد فضيلة من فضائل الدنيا أو منزلة رفيعة في الآخرة إلا وتنال بالصبر، ولا يوجد غير هذا،
ولن يأتي الإنسان بأي عمل إلا بالصبر،
بالصبر واليقين،
لا تنال الإمامة في الدين. ولذلك لابد حقيقة من الصبر في جميع الأمور.
نعم.
كل عمل من الأعمال لابد فيه من الصبر.
نعم. النور الذي بعده،
النور الذي بعده هو النور السابع، وهو نور الإسلام. والإسلام دين رفعنا الله عز وجل به، وهو الدين الذي رضيه الله لنا، وهو الدين المهيمن على جميع الأديان.
الله أكبر.
وهو الدين الذي يعني عند الله عز وجل، ولكن يشترط في هذا، يشترط فيه خمسة شروط.
نعم.
أول استسلام لله بالتوحيد، يستسلم العبد لربه بالتوحيد.
نعم.
الأرض والسماء خلقت من أجل التوحيد، الجنة من أجل التوحيد، النار من أجل التوحيد، إلى غير ذلك، فهو يعني يستسلم الله بالتوحيد. الثاني ينقاد له بالطاعة، ما الذي جاء بالمصلي للمسجد؟ الانقياد بالطاعة. ما الذي جعل الصائم يصوم؟ الانقياد بالطاعة. الثالث الخلوص من الشرك، أيا كان هذا الشرك، اعتقادي أو قولي أو عملي أو ما شابه ذلك. الرابع التبرؤ من المشركين، فإن الله تبرأ منهم في أول سورة التوبة، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. الخامس أن يسلم المسلمون من أذى لسانه ويده.
الله
أي أيوة. وبهذا ينال هذا النور. قال الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور
من
ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذا نور ينبغي أن يكتسبه العبد بهذا الدين العظيم.
نعم. النور الثامن،
النور الثامن وهو نور الصلاة. ونور الصلاة نور عظيم، والصلاة صلة بين العبد وبين ربه، والصلاة حب العمل إلى الله عز وجل، والصلاة بها تحفظ الأعمال إلى غير ذلك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم والصلاة نور
الله،
وقال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وقال في عند الإمام أحمد بسند قوي قال فمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، إلى آخر ما ذكر، فهي نور للعبد.
نعم.
الصلاة
النور التاسع،
النور التاسع صلاة الجماعة في المسجد من قبل الرجال. الله عز وجل في القرآن سورة اسمها سورة النور، لماذا سميت بسورة النور؟ لأن فيها آية النور. وش آية النور؟ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، بعد الآية مباشرة في بيوت.
الله أكبر.
أي أين النور؟ في بيوت. أذن بمعنى أمر، في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه، صلاة الجماعة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نعم. ثم أنت إذا ذهبت إلى المسجد تقول اللهم اجعل في قلبي نورا، في سمعي نورا، في بصري نورا، من أمامي نور، إلى آخر ذلك. فصلاة الجماعة على الرجال في المساجد وهي واجبة كما هو معلوم، وبإجماع الصحابة على ذلك وبأدلة الكتاب والسنة.
نعم. النور العاشر،
النور العاشر غض البصر، لأن الأمر بغض البصر في سورة النور.
الله أكبر.
والله عز وجل يقول قل للمؤمنين، فكأن هذه من خصوصيات أهل الإيمان غض البصر. الإيمان الموجود عند العبد نعم يجعله يغض بصره، لكن إذا قل الإيمان قل غض البصر، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة، ويقول لجرير بن عبد الله البجلي يقول اصرف بصرك، ويقول والعين تزني وزناها النظر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال فمن غض بصره كافأه الله بثلاث مكافآت، المكافأة الأولى لذة يجدها في الطاعة والعبادة لا يوازيها لذة، ولذلك الناس فقد عندهم هذا التلذذ، والسبب يعني من عدم غض أبصارهم. الثانية أنه قال يعطيه الله نور فيرى بقلبه ما لا يرى بعينه، وهذا ما يسمى بالفراسة. الثالث يفرق بمعنى يخاف يهرب، يفرق الشيطان من ظله، فهذا هو غض البصر وهو نور من الأنوار.
إذا ثمرت غض البصر
نعم ثلاث،
وهي
قال شيخ الإسلام أولا لذة الطاعة والعبادة.
نعم،
والناس يحتاجون اليوم إلى لذة الطاعة والعبادة.
نعم،
يعني الناس اللي يتلذذون بالصلاة اليوم ما يتلذذون، ليه؟ لأنهم لم يغضوا أبصارهم حقيقة. لو غضوا أبصارهم كما يقول قائل لو يعلم الملوك وأبناء الملوك على ما نحن عليه من لذة والنعيم لجالدون عليه
بالسيوف.
نعم. الأمر الثاني وهو نور يقطفه الله في قلبه، هو نور الفراسة، يرى بقلبه لكنها لأهل الولاية الذين عندهم شروط الولاية الشرعية. ليس كل من يدعي ذلك من السحرة أو من غيره ممن يقول عندي كذا وكذا وعندي فراسة، لا، لكنها بضوابط الشرع لا بضوابط يعني الضلالات والانحرافات. الأمر الثالث يفرق الشيطان بمعنى يهرب من ظله، لأن أكثر ما يؤثر على الإنسان هذا الشيطان الذي يجري منه مجرى الدم.
نعم. مع تطور الآن وسائل الاتصال، الكمبيوترات، الجوالات، يعني صار الحديث عن غض البصر يعني الآن واجب محتم أكثر من وقت مضى. فلو يعني أردنا أن نوجه رسالة لمن أطلق بصره ماذا نقول؟
نقول له اعلم يا أخي بأن الله لم يفتح بصرك إلا لتعبده به، ولم يفتح بصرك من أجل أن تغيظه به. ولو أنك فقدت هذا البصر لتمنيت أن يعود إليك وتعتكف على طاعة الله عز وجل. فنقول يجب بأن تعرف هذا الفضل. الأمر الآخر أن تعلم بأن الله عز وجل يعني أذن لك في نظر ومنعك من نظر، وأنت مأمور بأن تأتمر بأمر الله وتنتهي عن نهي الله عز وجل. نقول له انظر لأولئك الذين فقدوا أبصارهم. نقول له اعلم بأن نظرك إلى أعراض الغير أنه يعني تسليط على عرضك بنظر الغير، وكما يقال دقة بدقة وإن زدت زاد السقة. فلا يجوز لك أنت الآن يعني تجني على نفسك وتجني على أهلك، فليتق الله هؤلاء. لكن الذي يمنعهم من النظر هو الإيمان. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.
نعم، هذه الأنوار بجمالها بجلالها بسطوعها ببهائها بنقائها بصفائها بغلائها، لو وقفنا مع قول الله عز وجل وبه تقريب لأن الوقت ما بقي معنا الكثير، الله نور السماوات والأرض.
نعم، يعني كل هذه الأنوار من نور الله عز وجل، والإنسان لا يستطيع أن يعيش في الحياة إلا بنور. وقد ميز الله تعالى أهل الإيمان بهذه الأنوار في الدنيا وبهذه الأنوار في الآخرة. ولذلك بعد آية النور قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، إلى أن قال أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج فوقه موج فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. فما يعيش الإنسان يعني ما يطمئن إلا بوجود مثل هذا النور، بل النور تجد بأنه سعة. الله عز وجل يعني أكسب الإنسان نورا في بصره ونورا في قلبه. نور البصر موجود حتى عند الدواب، لكن نور القلب لا يوجد إلا عند فئة دون فئة. فالله عز وجل جعل هذه الأنوار للناس، وكل ما يوجد من هذه الأنوار فهي من نور الله عز وجل الذي خلقه وأوجده وأنعم به على العباد، ويجب أن يشكروه على هذه النعم، وهي نعمة مغفول عنها عند كثير من الناس، وينبغي بأن يذكروا بهذا النور لكن ينوروا قلوبهم
الله
من أجل أن تتنور حياتهم وتتنور آخرتهم. أما نور الكهرباء ونور البيوت ونور الشوارع فهذا عند كل من هب ودب، لكن نور القلوب ما هو إلا عند قليل من الناس في المساجد وفي مجالس الذكر وعلى الطاعة وعلى القرآن وما شابه ذلك.
بل نور الكهرباء تملكه يعني كثير من الدول الكافرة، وهي أكثر الدول انتحارا وهروبا من هذه الحياة،
ولا عندهم سعادة، ولا عندهم سعادة، ولا عندهم طمأنينة، ولا عندهم راحة، بعكس هؤلاء الذين يعيشون بنور الإيمان.
نعم، رسالة أخيرة شيخنا.
رسالة أخيرة هي أنني أدعو كل مسلم إلى أن ينور قلبه بهذه الأنوار وبغيرها من الطاعات التي جعلها الله عز وجل طاعة للعبد، وجعلها منهجا ينبغي أن ينهجه وصراطا مستقيما ينبغي أن يسلكه، من أجل أن يكون على بينة من أمره، ومن أجل أن يحفظ دنياه وأن يحفظ أخراه، وأن يكون بذلك مرضيا لربه عز وجل ومؤديا للعمل الذي يعني أمره الله عز وجل به.
نعم، رفع الله قدرك، أسعدتنا، أمتعتنا، الله يبارك فيك. رفع الله قدرك شيخنا الكريم،
جزاك الله خير وبارك الله فيكم، وأشكر هذه القناة المباركة التي عم نفعها، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي الإخوة القائمين عليها، وأن ينفع بجهودكم وبالبرامج التي تبث منها، وأسأل الله عز وجل التوفيق للجميع.
والله يبارك فيك ونطمع في زيارات قادمة
بمشيئة الله عز وجل، فجزاكم الله خير وبارك الله فيك.
الله يبارك فيك، أنت الذي تجشمت عناء السفر، الله يرفع قدرك. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام بعد شكر الله عز وجل. نور على نور، كان موضوع حديثنا مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري عضو الإفتاء بمنطقة عسير. إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة فأردفه بقمر العزيمة لتشرق الأرض بنور ربها. هذه هي الطاعات وهذه هي الخيرات وهذه هي الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على النسمات أرواح تميل، يعطر نبضها الأعبق الجميل، وعطر الحب في كل الزوايا، بإيمان ومعتقد يسير وقد غرس